وسلم قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم. وقد كان عمر رضي الله عنه عرض علينا شيئا رأيناه دون حقنا فأبينا أن نقبله، وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم ويقضي عن غارمهم ويعطي فقيرهم، وأبى أن يزيدهم على ذلك. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد وهو ابن هارون قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن الزهري ومحمد بن علي عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى ابن عباس رضي الله عنهما يسأله عن سهم ذي القربى لمن هو. قال يزيد بن هرمز وأنا كتبت كتاب ابن عباس رضي الله عنهما إلى نجدة، كتبت إليه كتبت تسألني عن سهم ذي القربى لمن هو وهو لنا أهل البيت، وقد كان عمر دعانا إلى أن ينكح منه أيمنا ويحذي منه عائلنا ويقضي منه عن غارمنا، فأبينا إلا أن يسلمه لنا وأبى ذلك فتركناه عليه. قال أخبرنا عمرو بن يحيى قال حدثنا محبوب يعني ابن موسى قال أنبأنا أبو إسحاق وهو الفزاري عن الأوزاعي قال كتب عمر بن عبد العزيز إلى عمر بن الوليد كتابا فيه وقسم أبيك لك الخمس كله، وإنما سهم أبيك كسهم رجل من المسلمين، وفيه حق الله وحق الرسول، وفيه حق الله وحق الرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، فما أكثر خصماء أبيك يوم القيامة، فكيف ينجو من كثرت خصماؤه؟ وإظهارك المعازف والمزمار بدعة في الإسلام، ولقد هممت أن أبعث إليك من يجز جمتك جمة السوء جمة السوء. قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحكيم قال حدثنا شعيب بن يحيى قال حدثنا نافع بن يزيد عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن جبير بن مطعم رضي الله عنه حدثه أنه جاء هو وعثمان بن عفان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلمانه فيما قسم من خمس حنين بين بني هاشم وبني المطلب بن عبد مناف، فقال يا رسول الله قسمت لإخواننا بني المطلب بن عبد مناف ولم تعطنا شيئا وقرابتنا مثل قرابتهم، فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أرى هاشما والمطلب شيئا واحدا. قال جبير بن مطعم ولم يقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من ذلك الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم وبني المطلب. قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن جبير بن مطعم قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى بين بني هاشم وبني المطلب أتيته أنا وعثمان بن عفان فقلنا يا رسول الله هؤلاء بنو هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي جعلك الله به منهم، أرأيت بني المطلب أعطيتهم ومنعتنا، فإنما نحن وهم منك بمنزلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهم لم يفارقوني في جاهلية ولا إسلام، إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد، وشبك بين أصابعه. قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب يعني ابن موسى قال أنبأنا أبو إسحاق وهو الفزاري عن عبد الرحمن بن عياش عن سليمان بن موسى عن مكحول عن أبي سلام عن أبي أمامة الباهلي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين وبرة من جنب بعير فقال يا أيها الناس إنه لا يحل لي مما أفاء الله عليكم قدر هذه إلا الخمس، والخمس مردود عليكم. قال أبو عبد الرحمن اسم أبي سلام ممطور وهو حبشي، واسم أبي أمامة صبي بن عجلان والله تعالى أعلم. قال أخبرنا عمرو بن يزيد قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بعيرا فأخذ من سنامه وبرة بين إصبعيه ثم قال إنه ليس لي من الفيء شيء ولا هذه إلا الخمس والخمس مردود فيكم. قال أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو يعني بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر رضي الله عنه قال كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب، فكان ينفق على نفسه منها قوت سنة، وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله. قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب يعني بن موسى قال أنبأنا أبو إسحاق هو الفزاري عن شعيب بن أبي حمزة عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة رضي الله عنها أرسلت إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم من صدقته ومما ترك من خمس خيبر. قال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث. قال أخبرنا عمرو بن يحيى قال حدثنا محبوب قال أنبأنا أبو إسحاق عن زائدة عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء في قوله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. قال خمس الله وخمس رسوله واحد. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل منه ويعطي منه ويضعه حيث شاء ويصنع به ما شاء. قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب يعني ابن موسى قال أنبأنا أبو إسحاق هو الفزاري عن سفيان عن قيس بن مسلم قال سألت الحسن بن محمد عن قوله عز وجل واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، قال هذا مفاتح كلام الله الدنيا والآخرة، هذا مفاتح كلام الله الدنيا والآخرة لله. قال اختلفوا في هذين السهمين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سهم الرسول وسهم ذي القربى. فقال قائل سهم الرسول صلى الله عليه وسلم للخليفة من بعده، وقال قائل سهم ذي القربى لقرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال قائل سهم ذي القربى لقرابة الخليفة. فاجتمع رأيهم على أن جعلوا هذين السهمين في الخيل والعدة في سبيل الله، فكان في ذلك خلافة أبي بكر وعمر. قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب قال أنبأنا أبو إسحاق عن موسى بن أبي عائشة قال سألت يحيى بن الجزار عن هذه الآية واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، قال قلت كم كان للنبي صلى الله عليه وسلم من الخمس، قال خمس الخمس. قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال حدثنا محبوب قال أنبأنا أبو إسحاق عن مطرف قال سئل الشعبي عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه فقال أما سهم النبي صلى الله عليه وسلم فكسهم رجل من المسلمين، وأما سهم الصفي فغرة تختار من أي شيء شاء. قال أخبرنا عمرو بن يحيى قال حدثنا محبوب قال أنبأنا أبو إسحاق عن سعيد الجريري عن يزيد بن الشخير قال بين أنا مع مطرف بالمربد إذ دخل رجل معه قطعة أدم قال كتب لي هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل أحد منكم يقرأ؟ قال قلت أنا أقرأ، فإذا فيها من محمد النبي صلى الله عليه وسلم لبني زهير بن أقيش أنهم إن شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وفارقوا المشركين وأقروا بالخمس في غنائمهم وسهم النبي صلى الله عليه وسلم وصفيه، فإنهم آمنون بأمان الله ورسوله. قال أخبرنا عمرو بن يحيى بن الحارث قال أنبأنا محبوب قال أنبأنا أبو إسحاق عن شريك عن خصيف عن مجاهد قال الخمس الذي لله وللرسول كان للنبي صلى الله عليه وسلم وقرابته لا يأكلون من الصدقة شيئا، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم خمس الخمس، ولذي القربى ولذي قرابته خمس الخمس، ولليتامى مثل ذلك، وللمساكين مثل ذلك، ولابن السبيل مثل ذلك. قال أبو عبد الرحمن قال الله جل ثناؤه واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وقوله عز وجل لله ابتداء كلام، لأن الأشياء كلها لله عز وجل، ولعله إنما استفتح الكلام في الفيء والخمس بذكر نفسه لأنها أشرف الكسب، ولم ينسب الصدقة إلى نفسه عز وجل لأنها أوساخ الناس، والله تعالى أعلم. وقد قيل يؤخذ من الغنيمة شيء فيجعل في الكعبة، وهو السهم الذي لله عز وجل، وسهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإمام يشتري القراع منه والسلاح، ويعطي منه من رأى ممن رأى فيه غناء ومنفعة لأهل الإسلام ومن أهل الحديث والعلم والفقه والقرآن. وسهم لذي القربى وهم بنو هاشم وبنو المطلب، بينهم الغني منهم والفقير. وقد قيل إنه للفقير منهم دون الغني كاليتامى وابن السبيل، وهو أشبه القولين بالصواب عندي، والله تعالى أعلم. والصغير والكبير والذكر والأنثى سواء لله سواء، لأن الله عز وجل جعل ذلك لهم وقسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، وليس في الحديث أنه فضل بعضهم على بعض، ولا خلاف نعلمه بين العلماء في رجل لو أوصى بثلثه لبني فلان أنه بينهم، وأن الذكر والأنثى فيه سواء إذا كانوا يحصون. فهكذا كل شيء صير لبني فلان أنه بينهم بالسوية، إلا أن يبين ذلك الآمر به، والله ولي التوفيق. والله ولي التوفيق. قال وسهم لليتامى من المسلمين، وسهم للمساكين من المسلمين، وسهم لابن السبيل من المسلمين، ولا يعطى أحد منهم سهم مسكين. وسهم ابن السبيل وقيل له خذ أيهما شئت، والأربعة أخماس يقسمها الإمام بين من حضر القتال من المسلمين البالغين. قال أخبرنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل يعني ابن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة عن خالد عن مالك بن أوس بن الحدثان قال جاء العباس وعلي إلى عمر رضي الله عنهم جميعا يختصمان، فقال العباس اقض بيني وبين هذا، فقال الناس افصل بينهما، فقال عمر لا افصل بينهما، قد علم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركنا صدقة. قال فقال الزهري وليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ منها قوت أهله. فقال الزهري وليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ منها قوت أهله، وجعل سائره سبيله سبيل المال. ثم وليها أبو بكر بعده، ثم وليها بعد أبي بكر، ثم وليتها بعد أبي بكر، فصنعت فيها الذي كان يصنع. ثم أتياني فسألاني أن أدفعها إليهما على أن يلياها بالذي وليها بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي وليها به أبو بكر، والذي وليتها به، فدفعتها إليهما وأخذت على ذلك عهودهما. ثم أتياني يقول هذا اقسم لي بنصيبي من ابن أخي، ويقول هذا اقسم لي بنصيبي من امرأتي، وإن شاء أن أدفعها إليهما على أن يلياها بالذي وليها به رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي وليها به أبو بكر والذي وليتها به دفعتها إليهما وإن أبيا كفيا ذلك. ثم قال واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا لهؤلاء، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله، هذه لهؤلاء. وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. قال الزهري هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة قرى عربية فدك كذا وكذا. فما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل وللفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم. فاستوعبت هذه الآية الناس، فلم يبق أحد من المسلمين إلا له في هذا المال حق أو قال حظ، إلا بعض من تملكون من أرقائكم. ولئن عشت إن شاء الله ليأتين على كل مسلم حقه أو قال حظه.
هذا الكتاب هو كتاب قسم الفيء، والقسم بفتح الفسكون قسم وليس قسم، قسم مصدر قسم الشيء قسما، وهو النصيب والحظ وجمعه أقسام. واقتسموا المال بينهم، وأما الفيء فهو بفتح الفاء وسكون الياء الفيء، ويطلق على الخراج وعلى الغنيمة بصفة عامة. أما المعنى الأخص للفيء فإن العلماء يفرقون بين الفيء والغنيمة. فالفيء قال ابن كثير ابن الأثير رحمه الله تعالى هو ما حصل للمسلمين من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد، هذا هو الفيء، ما حصل للمسلمين من غير حرب ولا جهاد، ما حصل من أموال الكفار من غير حرب ولا جهاد، فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب. وكأن هذا المال كان أصلا للمسلمين ثم رجع، فأصل الفيء الرجوع، ثم رجع إلى المسلمين حينما تركه المشركون، رجع إليه فاء إليهم، فكأنه كان في الأصل لهم. وقال في اللسان نقلا عن تهذيب الأزهري الفيء ما رده الله تبارك وتعالى على أهل دينه من أموال من خالف دينه، يعني ما رد عليه من أموال الكفار بلا قتال، إما بأن يجلوا عن أوطانهم ويخلوها للمسلمين مثل ما حصل لبني النضير فإنهم تركوها ومشوا، فأخذ المسلمون هذه الفيء، أو يصالحوا على جزية يؤدونها عن رؤوسهم، أو مال غير الجزية يفتدون به من سفك دمائهم، فهذا المال هو الفيء. إنما ما أتاك من قتال وحرب فهذا يسمى بغنيمة، هذا يسمى بالغنيمة الذي يكون عن قتال وحرب ومواجهة، لكن الفيء لا يكون عن قتال ولا حرب. قال تبارك وتعالى: فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب، أي لم توجفوا عليه خيرا، يعني تحركوا عليه خيلا ولا ركابا. وهذه نزلت في بني النضير، وبنو النضير قد تركوا أموالهم وتركوا أوطانهم حين نقضوا العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجلوا عن أوطانهم إلى الشام. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم أموالهم بين قسم صلى الله عليه وسلم أموالهم من النخيل وغيرها من الأموال في الوجوه التي أرادها الله سبحانه وتعالى أن يقسمها فيه. هذا الكتاب وكتاب قسم الفيء بجملة الأحاديث يمكن أن نستنبط مسائل مهمة في فقه هذا الباب. يبقى أولا عرفنا ما هو الفيء وما الفرق بين الفيء والغنيمة. الفيء ما أتى المسلمين من مال وأرض وغير ذلك مما لم يوجفوا عليه خيلا ولا ركابا، ما حركوا عليه خيلا ولا ركابا ولا قاتلوا، إنما جاءهم هكذا حين يجري المسلمون المشركين عن ديارهم، أو يهرب المشركون ويترك أموالهم من غير قتال، هذا يسمى بالفيء. أما الغنيمة ما يكون عن قتال، وعليه فإن قسمة الفيء تختلف عن قسمة الغنيمة. الأحاديث التي وردت في هذا الباب يمكن أن نأخذ منها أهم المسائل فيما يتعلق بفقه الفيء. من ذلك ما ترجم له المصنف، وهو بيان أن قسم الفيء حيث قسم النبي صلى الله عليه وسلم خمس الخمس على بني هاشم المطلب، وفي الحديث حجة للشافعي ومن وافق أن سهم ذوي القربى يكون في بني هاشم وبين عبد المطلب دون سائر قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه مسألة خلافية، فقد ذهب عمر بن عبد العزيز إلى أن سهم ذوي القربى يكون لبني هاشم خاصة وليس لبني عبد المطلب فيه شيء، وبه قال زيد بن أرقم وطائفة من الكوفيين. ولكن هذا الحديث الذي ورد معنا في الباب يدل لإلحاق بني المطلب بهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أنهم شيء واحد، أنهم شيء واحد وهم بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد. وقيل هو لقريش كلها في ذوي القربى، قيل لقريش كلها، ولكن الإمام يعطي منهم من يراه، ولكن هذا القول ضعيف جدا. يبين أن ذوي القربى الذين أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيهم هذا السهم اختلف العلماء فيه، فالجماهير على أنه يعطى لبني هاشم وبني عبد المطلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك كما جاء في الحديث، وأنهم شيء واحد، لأنه كان بينهم ائتلافا صار في أولادهم من بعدهم. ومنهم من قال هذا في بني هاشم فقط، وهذا قول عمر بن عبد العزيز، ومنهم من قال هذا في قريش كلها، ولكن هذا القول ضعيف لأن الحديث يرد عليه، فإن عثمان رضي الله عنه ما جعله لبني عبد شمس. ومن المسائل أيضا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يورثون، فإن فاطمة لما جاءت تطلب ميراثها قال لها أبو بكر ذلك ورد علي هذا، ولكنه قال نقوم بما كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم من النفقة. والحكمة في كون الأنبياء لا يورثون والله أعلم أن الله عز وجل قد بعثهم مبلغين لرسالته قائمين بهذا، وأمرهم أن لا يأخذوا على ذلك أجرا، كما قال تعالى قل أسألكم عليه أجرا، وكل الأنبياء قالوا ذلك. فكانت الحكمة في أنهم لا يورثون حتى لا يظن أنهم أتوا لجمع المال فقط، وهم الذين قال كل واحد فيهم قل لا أسألكم عليه أجرا. فكانت الحكمة في ألا يورثوا لئلا يظن أنهم جمعوا المال لوارثهم. وقيل لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة كالأبي لأمته، فيكون ميراثه للجميع، يعني يقوم النبي في الأمة مقام الأب. هذه الحكمة في أنه لا يورث ميراثا خاصا، وإنما يقوم مقام الأب وكأن الأمة كلها ترث منه، وهذا معنى الصدقة العامة. وعليه يؤول قوله سبحانه وتعالى يرثني ويرث من آل يعقوب، لأنه قد يشكل هذا الكلام كيف أن الأنبياء لا تورث وزكريا عليه السلام يقول يرثني ويرث من آل يعقوب، وهذا في إثبات الميراث. نقول لا، هذا ميراث خاص، ميراث النبوة وليس ميراث الإيه، وليس ميراث المال، إنما هو ميراث النبوة والحكمة. وقد حكى ابن عبد البر أن العلماء في ذلك قولين، وأن الأكثر على أن الأنبياء لا يورثون، وقيل أنهم يورثون، وممن قال بذلك من الفقهاء يعني أنهم يورثون ابن علية، ونقل أيضا حسن البصري، ولكن طبعا الحديث حجة عليهم. وعلى تقدير أن لهم، لأنهم استدلوا بقصة زكريا، فإن نبينا صلى الله عليه وسلم لا يورث، لكن الصواب المقطوع به ولا صح خلافه أن جميع الأنبياء وليس النبي صلى الله عليه وسلم، أن جميع الأنبياء لا يورثون، أنهم لا يورثون. قال صلى الله عليه وسلم لا نورث ما تركنا صدقة، وهذا يكون من إيه؟ من خصائصه صلى الله عليه وسلم، يعني هذا يخرج من عموم قول الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، إن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من ذلك بهذا الحكم الذي ذكره. ومن المسائل المتعلقة بهذا مصرف الفيء، فقد اختلف أهل العلم في مصرف الفيء، فذهب مالك رحمه الله تعالى إلى أن الفيء والخمس سواء، يجعلان في بيت المال ويعطي الإمام أقارب النبي صلى الله عليه وسلم بحسب اجتهاد، أن الفيء والخمس سواء يجعلان في بيت المال والإمام يعطي قرابة النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الحاجة حسب اجتهاد. وذهب الجمهور إلى أنه يفرق بين خمس الغنيمة وبين الفيء، فقالوا الخمس موضوع فيما عينه الله فيه من أصناف المسمين في آية الخمس من سورة الأنفال لا يتعدى به إلى غيره. وأما الفيء فهو الذي يرجع النظر في مصرفه إلى رأي الإمام بحسب المصلحة. وانفرد الشافعي كما قال ابن المنذر بأن الفيء يخمس وأن أربعة أخماسه للنبي صلى الله عليه وسلم وله خمس الخمس كما في الغنيمة، وأربعة أخماس الخمس لمستحق نظيرها من الغنيمة. ما عندنا الغنيمة تقسم خمسة أخماس، أربعة أخماس لمن شارك في القتال والخمس الباقي كما بينه الله سبحانه وتعالى في الآية، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول وللقربى واليتامى والمسكين وابن السبيل. ويبقى أربعة أخماس هذا للإيه؟ هذا للمسلمين يوزع على حسبهم حسب مشاركتهم في القتال. فالفارس غير الراجل. وقال الجمهور مصرف الفيء كله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، احتجوا بقول عمر فكانت هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة. وتأول الشافعي قول عمر المذكورة بأنه يريد الأخماس الأربعة. قال ابن القيم في زاد المعاد وقد اختلف الفقهاء في الفيء، هل كان ملكا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يتصرف فيه كيف يشاء أو لم يكن ملكا له، على قولين في مذهب الإمام أحمد وغيره. والذي تدل عليه سنته وهديه أنه كان يتصرف فيه بالأمر فيضعه حيث أمره الله تبارك وتعالى ويقسمه على من أمر بقسمته عليه اللي هو إيه؟ الفقراء والمساكين وابن السبيل وهكذا. فلم يكن يتصرف فيه تصرفا مالكا بشهوته وإرادته، يعطي من أحب ويمنع من أحب، وإنما كان تصرف فيه تصرف العبد المأمور ينفذ ما أمره به سيده ومولاه، فيعطي من أمر بإعطائه ويمنع من أمر بمنعه. وقد صرح رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا فقال والله إني لا أعطي أحدا ولا أمنع إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. فكان عطاء ومنع وقسم مجرد الأمر، يعني تصرف فيه النبي بالأمر ولم يتصرف فيه النبي صلى الله عليه وسلم تصرف المالك. فإن الله سبحانه خيره بين أن يكون عبدا رسولا وبين أن يكون ملكا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا. وطبعا عبد رسول يعني تصرف فيه بموجب إيه؟ ما أمره الله سبحانه وتعالى به، ليس تصرف المالك. فالمقصود أن تصرفه في الفيء بهذه المثابة، فهو ملك يخالف حكم غيره من المالكين، ولهذا كان ينفق مما فاء الله عليه مما لم يوجف المسلمون عليه بخير وركاب على نفسه وأهله نفقة سنتهم، ويجعل الباقي في السلاح عدة في سبيل الله. فأما الزكوات والغنائم وقسمة المواريث فإنها معينة لأهلها لا يشركهم غيرهم فيها، فلم يشكل على ولاة الأمر بعده من أمرها ما أشكل عليهم من الفيء، إنما نوع الفيء هو السهم الذي وقع فيه بعده فيه من النزاع ما وقع. أما ما قسمه الله عز وجل وبينه من الغنائم والزكوات وقسمة المواريث هذا لا إشكال فيه لأن الأمر فيه واضح، إنما المشكلة فيما كان في القسم الذي هو فيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يقع فيه من النزاع ما وقع فيه. ولولا إشكال أمره عليهم اللي هو الخمس بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم لما طلبت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرثها من تركته، وظنت أنه يورث عنه ما كان ملكا له كسائر الملكين، اللي هو الخمس بتاع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي له يجعل حيث قسمه الله عز وجل. هو ده اللي فيه الإشكال، ليس فيما بقي من الأربعة أخماس اللي قسم الغنائم أو الأموال التي أمر بقى النبي صلى الله عليه وسلم ببيانها زي المواريث وغير ذلك، دي معينة مفيش فيها خلاف. نواقع الخلاف في الخمس الذي هو لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فظنت فاطمة أن هذا حكم المال الذي يملكه صاحبه، وبالتالي طلبت حقها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخفي عليها حقيقة الملك الذي ليس مما يورث عنه بل هو صدقة بعده. ولما علم ذلك خليفته الراشد اللي هو الصديق ومن بعده من الخلفاء الراشدين لم يجعلوا ما خلفه من الفيء ميراثا يقسم بين ورثته، لأن أبو بكر لا لا هذا الذي تركه النبي صلى الله عليه وسلم صدقة، بل دفعوه إلى لم يجعلوا ذلك ميراثا بل دفعوه إلى علي والعباس يعملان في عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني قالوا لعلي وعباس خذوه وفعلوا فيه فعل رسول الله لا فعل مين؟ لا فعل الوارثين، حتى تنازع فيه وترفع إلى أبي بكر وعمر، ولم يقسم أحد منهما ذلك ميراثا ولا مكن منه عباسا وعليا، قد قال تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى إلى قوله والذين جاءوا من بعدهم، فأخبر سبحانه أن ما أفاء الله على رسوله بجملته لمن ذكر في هذه الآيات، ولم يخص منها خمسه بالمذكورين بل عمم وأطلق واستوعب، ويصرف على المصارف الخاصة وهم أهل الخمس، ثم على المصارف العامة وهم المهاجرون والأنصار وأتباعهم إلى يوم الدين. فالذي عمل به هو وخلفاء الراشدون هو المراد من هذه الآيات. ولهذا قال عمر فيما رواه أحمد ما أحد أحق بهذا المال من أحد، وما أنا أحق به من أحد، والله ما من المسلمين أحد إلا ولو في هذا المال نصيب إلا عبد مملوك، ولكن على منازلنا من كتاب الله وقسمنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرجل وبلاؤه في الإسلام، والرجل وقدمه في الإسلام، والرجل وغناؤه في الإسلام، والرجل وحاجته، والله لئن بقيت لهم ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكان. فهؤلاء المسمون فئة الفيء هم المسمون في آية الخمس لأنهم مستحقون لجملة الفيء. وأهل الخمس لهم استحقاقان، استحقاق خاص من الخمس واستحقاق عام من جملة الفيء، فإنهم داخلون في النصيبين. وكما أن قسمة من جملة الفيء بين من جعل له ليس قسمة الأملاك التي يشترط فيها المالكون كقسمة الميراث والوصايا والأملاك المطلقة بل بحسب الحاجة والنفع والغناء في الإسلام والبلاء، فكذلك قسمة الخمس في أهله، فإن مخرجهما واحد في كتاب الله، والتنصيص على الأصناف الخمسة يفيد تحقيق إدخالهم. يعني هذا قال ولهذا أفتى أئمة الإسلام كمالك وأحمد وغيرهما أن الرافضة لا حق لهم في الفيء لأنهم ليسوا من المهاجرين ولا من الأنصار ولا من الذين جاءوا بعدين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، وهذا مذهب أهل المدينة واختيار شيخ الإسلام، وعليه يدل القرآن وفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين. يعني الشاهد من هذا المبحث كله أن مصرف الفيء يكون كما بينه الله سبحانه وتعالى، فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسدد رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، هذا إنما يجعل على هذه القسمة في المسلمين على حسب ما يرى الايه؟ الإيمان، على حسب ما يرى الإيمان. أما ما يكون من الغنائم فإن الغنائم تقسم خمسة أخماس، أربعة أخماس هذه تعطى لمن شارك في القتال والحرب، للراجل سهم وللفارس سهمان، الفرس له سهمان، ثم الخمس الباقي هذا يجعله أيضا النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أخماس، ثم يعطي خمس الخمس لأقربائه. قال واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا إذن يكون لآل بيت الرسول خمس الخمس، وهذا يعطاه أهل البيت لأنهم تحرم عليهم الصدقة، كما قال صلى الله عليه وسلم إنما هي أوساخ الناس، يعني الصدقة أوساخ الناس، فلما لم يأخذوا الصدقة جعل ذلك لهم تعويضا لهم، تعويضا إيه؟ تعويضا لهم. ولهذا اختلف العلماء إذا ما أعطوا من بيت المال هل يأخذون من الصدقة أم لا، إذا منعهم الإمام حقهم هل يعطون من الصدقة أم لا. فهذا الخمس جعل لهم مقابل أنهم لا يأخذون الصدقة. وقال أيضا في كيفية القسم، في كيفية قسم الخمس يقول اختلفوا فيها على ستة أقوال وذكر الخلاف، وأن من العلماء من قال يقسم الخمس على ستة فيجعل سدسه الكعبة، يعني يقسمون قسما سادسا يجعل الكعبة، والقول الثاني قال تقسم الغنيمة على خمسة فيعزل منها سهم واحد وتقسم الأربعة على الناس ثم يضرب لمن بيد على السهم الذي عزله، فما قبض عليه من شيء جعله الكعبة، ثم يقسم بقية السهم الذي عزله على خمسة، سهم للنبي وسهم لذوي القربى وسهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل. والقول الثالث هو ما سئل عنه علي فقال هو لنا. قلت لعلي طيب وقول الله واليتامى والمساكين وابن السبيل؟ قال أيتامنا ومساكيننا، يعني هو راجع إلينا إيه؟ كله، يعني ما يكونش خمس الخمس، يكون كله لهم، ويكون المراد بالأيتام والمساكين وكذا، يعني من آله من قرابته. والقول الرابع هو قول الشافعي أنه يقسم على خمسة وراء أن سهم الله ورسوله واحد وأنه يصرف في مصالح المسلمين، والأربعة الأخماس على الأربعة الأصناف المذكورين في الآية، اليتامى والمساكين وابن السبيل. والخامس وهو قول أبو حنيفة يقسم الخمس هذا على ثلاثة، اليتامى والمساكين وابن السبيل، وارتفع عنده حكم قرابة رسول الله بموته كما ارتفع حكم سهمه، زي ما بعد موته لم يعد سهم للرسول يبقى ولا لقرابة الرسول، هذا كلام أبو حنيفة. ويقسم اللي هو الخمس الخمس هذا على اليتامى والمساكين وابن السبيل، وارتفع سهم مين؟ النبي، لأنه مات، وقرابة النبي لأنهم تبعوا للنبي صلى الله عليه وسلم. والقول السادس أن ذلك موقول إلى نظر الإمام واجتهاده، إلى نظر الإمام إيه؟ واجتهاده. يبقى عندنا الآن الغنيمة نقسمها خمس، أربعة أخماس هذه المين؟ للذين شاركوا في القتال، بقى عندنا إيه؟ خمس. هذا الخمس اختلف العلماء في تقسيم، منهم اللي يقسمه إلى ستة ويجعل الكعبة سهم، ومنه اللي يقسمه إلى خمسة فيجعل هذه الخمسة على وفق ما قاله سبحانه وتعالى لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. والقول الثالث إن هذه الخمسة كلها وهو قول علي كلها ايه الثلاثة للقرابة ومعهم اليتامى والمساكين، للمراد يتامى ومساكين أهل القرابة، ويبقى لله والرسول صلى الله عليه وسلم هذا يصرفه فيما يشاء. والقول الخامس لا، بموت النبي صلى الله عليه وسلم ارتفع سمو سمو القرابة، ويبقى الثلاثة المين لليتامى والمساكين وابن السبيل، وهذا كلام أبي حنيفة رحمه الله تعالى. والقول السادس أنه يرجع في ذلك إلى الإمام فيأخذ منه من غير تقدير ويعطي منه القرابة باجتهاده ويصرف الباقي مصالح المسلمين. وبهذا قال الخلفاء الأربعة إن الخمس ده موكول لمين؟ لنظر الإمام واجتهاده، فيأخذ منه من غير تقدير ويعطي منه القرابة باجتهاده، يعني يعطي القرابة لكن بالاجتهاد، والباقي يصرفه من مصالح المسلمين. وعليه يدل قوله صلى الله عليه وسلم ما لي مما أفاء الله عليكم إلا الخمس والخمس مردود عليكم، فإنه لم يقسمه أخماسا ولا أثلاثا، وإنما ذكر في الآية من ذكر على وجه التنبيه على وجه التنبيه عليهم، لأنه من أهم من يدفع إليهم، لكن ممكن يجتهد في أن يجعله في المسلمين. قال الزجاج محتجا لمالك قال تعالى يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقته من خير فالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، وللرجل جائز بالإجماع أن ينفق في غير هذه الأصناف إذا رأى ذلك. يبقى فقط ده تنبيه على انه ايه، على ان ده اهم ما ينفق، لكن ما ينفق فيه، لكن لو راجل حب ينفق في غير هذا هذا جائز له. هذا مراد مالك ان الخمس هذا يكون الامام يفعل فيه ما يرى. طيب هيحتج عليه بانه كيف والله عز وجل يقول لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل؟ يقول هذا مثل قول الله عز وجل يسألك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، مع أن الرجل له أن إيه؟ أن ينفق في سوى ذلك، أن ينفق في سوى ذلك. وقد تقدم عند النسائي قول عطاء خمس الله وخمس رسوله واحد، كان صلى الله عليه وسلم يحمل منه ويعص منه ويضع حيث يشاء ويصنع به ما شاء. وهذا القول هو أقرب الأقوال للصواب، ويكفي أن عليه عمل الخلفاء الراشدين وبه عمل الأئمة من بعدهم، وهو الذي نصر ابن القيم كما تقدم. هذا هو حاصل ما يتعلق بالفيء والغنيمة. إذن يمكن أن نرجع هذه الأحكام إلى نقاط. النقطة الأولى تعريف الفيء، قد عرفناه بأنه المال الذي يأخذه المسلمون من غير قتال. والفرق بينه وبين الغنيمة أن الغنيمة ما أخذ على وجه من مال الإيه؟ القتال. طيب اثنين، يكون لمن ذكرهم الله عز وجل لله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. أما مال الغنائم فإنه يقسم خمسة أقسام، خمسة أخماس، أربعة لمن شارك لهذا الغزاة، وخمس اختلف أهل العلم فيه، فمن جعله خمسة أقسام على ما هو ظاهر القرآن ويقسم في الخمسة، يبقى لله وللرسول ولذوي القربى ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فيكون لذي القربى من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذي القربى قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، خمس الخمس، لأن الخمس ده يقسم خمس، خمس الخمس فقط لقرابة الرسول اختلف أهل العلم في قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، من هم؟ فقيل بنو هاشم وبنو المطلب، لأنهم كانوا سويا. ومن هم من قال ذلك في بني هاشم فقط وقول عمر بن عبد العزيز، ومن هم من قال هذا في كل قريش لأنها قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا قول أنه يجعل خمسة أخماس على ما ذكرنا. القول الثاني يجعل أيضا خمسة أخماس، لكن القرابة واليتامى والمساكين كل هذا واحد، فالقرابة ويتامى القرابة ومساكين القرابة. وهذا قول مين؟ وهذا قول علي رضي الله عنه. والقول الثالث أنه يجعل ستة ويضيفون إيه؟ سهم الكعبة، سهما للكعبة. والقول الذي بعد ذلك أنه يرجع في ذلك إلى نظر الإمام، وده قول مين؟ قول مالك، قول مالك رحمه الله تعالى، وهو عليه عمل الخلفاء الراشدين. وكما قلنا هو القول الأقرب الصواب أن ذلك يرجع فيه للإمام. طيب فإن اعترض كيف يجعل الإمام؟ والله عز وجل يقول لله ولرسوله وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، كيف نرد؟ نقول إنما ذكر هذا، ها يعني إنما ذكر ذلك على بيان أهم الأصناف الذين ندفع عليهم وليس دالا على الحصر. فلو الإمام رأى خلاف ذلك أو يجعل صنفا أزيد من صنف أو كذا، هذا للإمام، كما قال سبحانه يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل، مع أنه جائز أن يكون إيه خارج هذا الأمر. نعم، هذا خلاصة ما تعلق بأحاديث الباب من بيان الفيء وقسم الفيء وما يكون لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك. طيب نكتفي بهذا القدر ونقف عند كتاب البيعة. شوف.